بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا دليل التوكل في الدرس السابق، ومعنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى دليل الرغبة والرهبة والخشوع، وهو قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ففي هذه الآية ثناء من الله تعالى على الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا من المسارعين في الخيرات، وأنهم كانوا يدعون الله راغبين فيما عنده، راهبين منه ومما عنده، وأنهم كانوا خاشعين أي ذليلين خاضعين. فالرغبة رجاء خاص، والرهبة خوف خاص، والخشوع ذل وخضوع، وهذه من العبادات التي لا تصلح إلا لله عز وجل. يعني الرجاء كما تقدم، وأيضا الرهبة وهو الخوف وهو خوف خاص، والخشوع بمعنى الذل والاستكانة والخضوع لله رب العالمين، هذه كلها عبادات، والعبادات كما تقدم لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف دليل الخشية فقال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، وهو في سياق قوله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، كذلك فلا تخافوهم وخافوني. وهنا قال سبحانه وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، يعني لا تخافوا من أعداء الله، لا تخافوا من الشيطان، لا تخافوا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. فالخشية المذكورة هي نوع من الخوف، لكن الخشية خوف مقرون بعلم، لأن الإنسان قد يخاف من شيء وهو لا يعلمه، بخلاف إذا كان يعلمه فهذا تسمى ماذا؟ خشية. هذه تسمى خشية، خوف مع علم، خوف مع علم. أنت مثلا لو قيل لك في هذا المكان شيء مفزع، ما تدري ما هو، أهو من جن، أهو من حيات، أهو من سبع وغير ذلك من الحيوانات المفترسة، فربما لا تستطيع أن تقدم، فيكون عندك ماذا؟ خوف. يقال لك هذا المكان مفزع فقط، ما تدري ما فيه، لكن لو علمته ربما يكون فيه مجرد كلاب، أو مجرد مثلا قطط وأحرار، ما يعني ما تبالي بها ولن تخاف ماذا منها. فإذا علمتها ذهب عنك ذلك الخوف، بخلاف الشيء الذي تعلمه، تعلمه أنه هذا شيء مخيف، علمت أن في هذا المكان مثلا سبع، وأنه كل من مر فإنه ماذا؟ فإنه يفترسه. فإذا يكون عندي ماذا؟ يكون عندي خشية من المرور في هذا المكان، لأني علمت أن هناك سبع والسبع مفترس. كذلك الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد الإنسان علما وعرف الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى، فإنه يزداد منه ماذا؟ يزداد منه خوفا، وهذا الخوف يعتبر خشية. ولهذا الله عز وجل أثنى ماذا؟ على العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخشون الله سبحانه وتعالى. طيب وغيرهم؟ وغيرهم قد يكون عنده خوف، قد يكون عنده ماذا؟ خوف، لكن الخشية أخص، الخوف أعم. فلهذا العلماء أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، أشد الناس خوفا من الله عز وجل. لما؟ لأنهم عندهم العلم النافع الذي عرفوا به صفات الله عز وجل، وعرفوا به كذلك عظمة الله، عظمة الله عز وجل، فلهذا فهم يخافونه أشد الناس خوفا منه سبحانه وتعالى. ولهذا كذلك أنبياء الله عز وجل هم أشد الناس خوفا، أنبياء الله عز وجل أشد الناس خشية. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له. هل يكون أحد أخشى لله من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، فيقول أخشاكم له، فهو عليه الصلاة والسلام يخشى ربه سبحانه وتعالى. فالخشية خوف مقرون بعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليل الإنابة، فقال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما معنى الإنابة؟ الإنابة حقيقتها الرجوع، رجوع القلب عما سوى الله عز وجل. فالقلب لا بد أن ينقاد، ولا بد أن يتوجه ويتعلق بالله سبحانه وتعالى. تعلق القلب أمر مهم، تعلق القلوب ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. ما تتعلق القلوب بالرفات والعظام أو بما يسمونهم هؤلاء الأولياء أو غيرهم من الصالحين تتعلق بهم في جلب المنافع ودفع المضار، وإنما القلب الراجع المنيب إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي قلبه يتعلق بربه سبحانه وتعالى. لهذا القلب إذا توجه إلى غير الله عز وجل، عليكم السلام ورحمة الله، إذا توجه القلب إلى غير الله عز وجل من الأموات وما يسمونه بالأولياء، فإن هذا التوجه وهذا التعلق يصير شركا بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يرجو ويؤمل ويعلق قلبه بذلك الولي الفلاني، فلا يرى إلا ما يأتي منه في زعمه، ما يأتي من هذا الولي الفلاني. فالقلوب لابد أن تكون معلقة بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر عباده بالإنابة إليه كما في هذه الآية التي ساقها المؤلف: وأنيبوا، وهذا أمر من ربنا سبحانه وتعالى، وأوامر الله سبحانه وتعالى يجب أن تتلقى بالقبول والاستسلام والانقياد. فإذا أمرنا الله عز وجل بأمر كالإنابة بمعنى الرجوع وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أنه على أن الله عز وجل يحب الإنابة إليه. فإذا أحب سبحانه وتعالى هذا الأمر دل على أنها عبادة، على أن هذا الأمر عبادة. وقد تقدم أن العبادة تعريفها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والإنابة هذا عمل باطني، عمل في القلب، فإذا هذا يحبه الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. ومن صرف من العبادات شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك. وانظروا إلى أنبياء الله عز وجل، فهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ يقول: عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، يعني إليه أرجع، إليه أرجع في أموري كلها، سواء كنت يعني أمرا هذا الأمر أمر صغير أو أمر ماذا كبير. فالمؤمن هو الذي يرجع أموره إلى الله وينيب إليه، يقبل إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإنابة معناها كذلك التوبة من الذنوب، توبة من الذنوب. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المنيبين إليه في كتابه الكريم، وأعد لهم الجنات، أعد لهم ماذا؟ الجنات، كما في سورة ماذا؟ قاف، كما في سورة قاف، أن من صفات أهل الجنة أنهم منيبون إلى الله عز وجل. ووصف الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه منيب: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، منيب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينيب إلى الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون. فلا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما يلم به المسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليل الاستعانة، وهذا الدليل هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقد تقدم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات، قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما الآية فقدم سبحانه وتعالى العبادة لأنها أعظم، لأنها أعظم. إياك نعبد أي أننا لا نعبد أحدا إلا أنت سبحانك، وإياك نستعين، وإياك نستعين. والاستعانة من العبادة ولا ليست من العبادة؟ استعانة من العبادة ليدل على أهميتها، فهي داخلة في ماذا؟ في العبادة. فلا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى استعانة نعلم أنه لا ينجينا ولا كذلك يكشف عنا كرباتنا إلا الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك الذي يقضي لنا حوائجنا. فالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، المسلم والمؤمن ينبغي عليه أنه يفوض أمره إلى الله عز وجل ويستعين به، ويستعين به. لا تستعن بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك من الشرك الأكبر. كان تكون مثلا في شدة وبلية ومصيبة عظيمة لا يقدر أحد أن يخلصك منها إلا الله عز وجل، كأن تكون في البحر، كأن تكون مثلا في البحر في القارب أو في السفينة، فتهيج بك الأمواج وتعصف بك الرياح، فأين تتوجه؟ أين يتوجه قلبك؟ ومن تدعو؟ وبمن تستعين؟ تستعين بالله سبحانه وتعالى، لأنه لن يخلصك أحد من هذه الشدة إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا كنت في طائرة في الجو وربما قالت كذا وكذا، وكذلك إذا كنت في السيارة وتأرجحت يمينا ويسارا وربما كادت أن يعني أن تصطدم أو تنقلب، فمن الذي تقول؟ تقول يا الله، فتستعين بالله وتدعو الله وتستغيث به سبحانه وتعالى. وهنا تعلم ما وقع فيه بعض المتأخرين في هذا الزمان في هذا العصر من الناس، حيث أنهم عند الشدائد والكرب يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستعينون بالأموات والرفات في قضاء الحوائج ودفع الضر، وهذا من الشرك الأكبر، أعظم من شرك من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مشركو العرب في زمانه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بكشف الشبهات، أن مشركي زماننا أعظم شركا من ماذا؟ من أولئك. لماذا؟ لأن أولئك إذا كانوا عند الشدائد دعوا من؟ دعوا الله، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ما يقولون يا عيدروس، ما يقولون يا بدوي، ما يقولون يا حسين، ما يقولون يا ابن علوان، ما يقولون يا محضار، ما يقولون يا فلان وفلان، أبدا ما يعرفون هذا. عندما تأتي بهم الشدة فإذا هم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى فيدعونه ويستعينون به. وأما في زماننا هذا إذا وقع في المصيبة والكربة والبلية والشدة فإنه مباشرة يدعو من قام في قلبه من أولئك المدعين الذين يسمونهم ب الأقطاب أو الأوتاد أو الغوث أو نحوهم، والله المستعان. فالاستعانة معناها طلب العون، طلب العون. والاستعانة كما علمنا من هذا أن الاستعانة تكون جائزة وتكون محرمة. استعانة جائزة واستعانة ماذا؟ محرمة. أما الجائزة فيما يقدر عليه المخلوق، مثلا معك متاع، معك شيء تريد واحد يحمله، ماذا تقول له؟ يا فلان عني، طلع معي هذا إلى السيارة أحمله لي إلى البيت. يستطيع يحمل لك المتاع. أو إنسان حاضر، هذا الحاضر قادر على أن ماذا؟ أن يعينك. لهذا ذكروا في الاستعانة بالمخلوق شروطا، استعانة بالمخلوق شروطا، أن يكون حيا، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، أن يكون يسمع، يسمع. فإذا انتفى واحد من هذا فإنه يدخل إما في الاستعانة الشركية أو في الاستعانة المحرمة أو في استعانة تسمى لغو وباطل. لغو وباطل كيف هذا؟ مثلا إنسان يعلم أن هذا إنسان حي عنده لكنه غائب، كان يكون مثلا أنت في هنا البلاد، في هذه البلاد في حضرموت في الشحر، وهو مثلا في عدن، هو في عدن أو في صنعاء، فوقعت بك مصيبة، أعني أغثني وكذا، وهو هناك، هل يستطيع أن يحضر؟ كذلك حتى من يدعو ماذا؟ الملائكة. قال لأنهم غيروا ماذا؟ غيروا حاضرين، وإن كانوا قادرين مثل جبريل عليه السلام. جبريل أعطاه الله عز وجل قدرة، فهو يقدر مثلا أن يرفعك من هذا المكان إلى هذا المكان، أن يطفي لك الحريق، أن ينجيك من الغرق، لكن غير حاضر. فهذا يدخل في الاستعانة ماذا؟ الشركية. الاستعانة الشركية في أمر ينبغي أن يكون ماذا؟ يكون صاحبها حاضرا، يكون حاضر، يكون كذلك ماذا؟ قادر، قادر. الشرط الثاني قادر، يعني إذا انتفى الشرطان كانت شركية، حاضر قادر، حاضر قادر يغيثك، قادر على الإغاثة، قادر أن يعينك. فإذا لم يقدر على الإعانة، ما عنده بيده شيء، ما يستطيع أن يعينك في شيء، دخلت في الاستعانة ماذا؟ شركية. كذلك أن يكون ماذا؟ حيا، يكون حيا، تدعو ميت لا فائدة. إذن هذا الدعاء الأموات يعتبر ماذا؟ شركا. فانظروا كيف تأتي، يعني هذه الشروط مهمة لنعرف بها متى تجوز الاستعانة ومتى تجوز كذلك ماذا؟ الاستغاثة. لأن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة هما ماذا؟ هي كلها طلب، طلب، طلب الغوث، طلب الإعانة، طلب المدد، طلب النصرة، طلب العياذ، كما سيأتي في تعريف الاستعاذة. هذه لها الشروط، هذه حي، حاضر، قادر، يسمع. إذا كان عندي هذا الإنسان، عندي هذا الإنسان، لكن هذا الإنسان أصم، أصم، حي، حاضر، قادر، لكنه ما يسمع، أعني، أغثني، ما يسمع، هذا إيش من استعاذة يسمونها أو استعانة؟ يسمونها لغو، لغو، هذه لغو. ما فائدة في هذا؟ إنسان ما يسمعك، إنسان ماذا؟ ما يسمعك، مهما صحت إلى الصباح يا فلان صيح يا فلان، نعم، ربما ما يفهم الإشارة، ربما ما يفهم الإشارة، ما أنت ما تدري ماذا يقول. حتى الإشارات الآن أصبحت بالتعليم، ما كل واحد يعني أصم ماذا يفهم الإشارة إلا من كان ماذا مدارس له، وهو منذ صغره وعرف إشارات هذا الشخص. وإلا أنت مباشرة واحد أصم تلقاه ما تعرف ماذا، تعرف إشاراته التي يؤشر ماذا يريد، ولا كذلك هو سيعرف ماذا إشاراتك إلا إن كانت ماذا إشارات عامة مفهومة لديه قد تعلمها. فهذه أربع شروط مهمة في الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بماذا؟ بالمخلوق، أن يكون يقدر على ذلك، أن يكون حي حاضر، وأن يكون يسمع. وإلا كانت داخلة إما في شركية أو محرمة أو ماذا، أو لغو، كما قسم هذا أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للأصول الثلاثة. وجائزة غير الجائزة كما ذكرنا أن يطلب من المخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. كذلك ذكر المؤلف دليل الاستعاذة فقال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. ما معنى الاستعاذة؟ هي طلب العوذ، والعوذ معناه الالتجاء والاعتصام والحماية، الالتجاء والاعتصام والحماية من شر كل ذي شر مما خلقه الله عز وجل، سواء كان هذا الشر إبليس الشيطان وجنوده، سواء كان هذا الشر إنسي، سواء كان هذا الشر نار، سواء كان الشر أي شر مما خلقه الله سبحانه وتعالى من المخلوق حيوان. فالاستعاذة معناه أنك تطلب أن الله عز وجل يعيذك، بمعنى يعصمك ويحميك وكذلك يمنعك من هذا الذي فيه شر. ولهذا كانت الاستعاذة أيضا عبادة قلبية كما قال كثير من أهل العلم، ولكن قد يفصح اللسان عنها، فأنت يكون تكون الاستعاذة في قلبك لكن تفصح عنها بلسانك فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل ما في هذه الآية: قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو ماذا؟ الصبح. قل أعوذ برب الفلق، وكذلك قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، والناس عام يشمل الجن وماذا؟ والإنس، لأنه من نوسة وهو الحركة، وهو الحركة. فأنت تستعيذ بالله من شر الناس ومن شر ماذا؟ ما يأتي في ماذا؟ في الليل والنهار، في الليل والنهار. وهكذا أيضا إذا نزلت منزلا كما في حديث خولة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فأنت تستعيذ بالله في أي قرية تنزلها فتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعاذة هذه تكون بصفة من صفات الله عز وجل وهي كلماته، يدل على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة، غير مخلوقة، كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، ففيها الاستعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز. فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى في العبادة القلبية، فلا يجوز أن يقال كما كان يفعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان واحد إذا جاء منهم مثلا إلى وادي، وهذا الوادي مثلا يشاع أن فيه جن، كان ماذا يأتي؟ يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، أعوذ بسيد هذا الوادي. هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه قام في قلبه أن سيد هذا الوادي سيمنعه وسيحميه ويعصمه من يعني الشر الذي سيحصل في هذا المكان. هذا كان في الجاهلية، فلله الحمد والمنة مما جاء في ديننا أن الإنسان لا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فيستعيذ من الشياطين ومن شر جميع الناس فيعيذه الله سبحانه وتعالى، هي عبادة قلبية. وذكر المؤلف دليل الاستغاثة فقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاث المؤمنون في غزوة بدر وأحد بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أغاثهم وأمدهم بجنود من عنده من الملائكة وغيرهم. والاستغاثة معناه طلب الغوث، والغوث معناه المدد والنصرة، الغوث الإغاثة والمدد والنصرة، فهذه عبادة. ما من الذي يغيث ومن الذي يمد ومن الذي ينصر؟ هو الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الاستغاثة كما قال أهل العلم أنها من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات الربوبية، يعني هذا مما اختص به الرب سبحانه وتعالى، ومن أفعال الرب سبحانه وتعالى. فالذي يغيث هو المالك، وهو المدبر، وهو الذي يصرف الأمور، وهو القادر على كل شيء. هذا حقيقة المغيث، وهذه الأوصاف لا تصلح إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فما يستطيع أحد أن يغيثك وهو لا يملك، أو هو لا يدبر، وهو لا يتصرف، وهو غير قادر، ما يغيثك. فما يغيثك إلا المالك القادر المتصرف المدبر. فهذه من مقتضيات الربوبية، الذي يقدر على أن يرفعك من هذا المكان. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، من الذي أغاثه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فجعلهم الله عز وجل الأسفلين، وجعلهم الله الأخسرين. فنجى الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأغاثه، وأغاث كذلك المؤمنين في يوم بدر ويوم أحد، وأنزل الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهكذا إذا المؤمن علق قلبه بالله سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه ودعاه ورجاه، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيبه. فالاستغاثة بالمخلوق محرمة، لا تجوز، وتجوز لا تجوز يعني فيما لا يقدر عليه المخلوق، وتجوز إذا توفرت أربع شروط. ما هي الشروط التي ذكرناها آنفا؟ الاستغاثة بالمخلوق، تستغيث به في شيء لينقذك، أن يكون حيا، أو شيء أن يكون ماذا؟ فعلمنا بهذا أنه لو كان ميتا لم تجز. الثاني أن يكون ماذا؟ حاضرا. فعلمنا بهذا أنه لو كان غائبا لم تجز. الشرط الثالث أن يكون قادرا، فإذا لم يكن بقادر فإنها لا تجوز. الشرط الرابع أن يكون ماذا؟ يسمع، يسمع. هذه أربعة شروط، فإذا توفرت في هذا المخلوق فإنه ماذا؟ فإنه يجوز. ودليل الاستغاثة الجائزة ما هو؟ قوله تعالى ماذا؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فقضى عليه. هذاك استغاث بموسى، موسى كان حاضرا، فوكزه موسى، استغاثه، هذا الذي استغاثه فوكزه موسى فقضى عليه. توفرت فيه شروط ولا ما توفرت؟ لأنه نادى موسى وموسى يسمع. فلما استغاث، لأن الاستغاثة عبارة عن نداء طلب، يا فلان يا فلان، فهذا نادى موسى، حصلت الاستغاثة لشخص يسمع وحي وحاضر وقادر. ولهذا لما وكزه موسى قضى ماذا؟ عليه، قضى عليه مباشرة. فهكذا هذا دليل الاستغاثة ماذا؟ الجائزة بالأربعة الشروط، إذا لم تتوفر الشروط لم تجز. كيف
استغاثة أو استعانة؟ الاستعانة
والاستغاثة والاستعانة كلها عبادات تختص بالله ولا تختص
المخلوق،
يعني هم ذكروا الاستعاذة، الاستعاذة، أما الاستغاثة والاستعانة فيها الجائز، فهمت كيف؟ والاستعاذة قالوا ما يجوز الاستعاذة بأحد أبدا إلا بالله، واختلفوا في من يستطيع أن يعيذك، قالوا كالملك مثلا، هذه خلاف فيها، ذكر هذا الشيخ صالح رحمه الله تعالى في شرحه. الاستعاذة جعلوها خاصة بالله، ما يجوز أن تقول أعوذ بفلان، أو تقول أعوذ بالله ثم بفلان ثم بك. هل هذه جائزة أم غير جائزة؟ وهو يغدر، يغدر، لأن هناك جاء في بعض الأحاديث قال فمن وجد معاذا فليعد به، يعني إذا وجدت أنت مكان للحماية والجزاء هذا مكان، هذا مكان سبب أنه يمنعك من الأعداء كالحصن مثلا أو شيء يمنعك من الفتن. قال فمن وجد معاذا فليعد به، لأن تكثر الفتن آخر الزمان، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نلجأ إلى الأسباب، وهذا من باب الأسباب، هذه من باب الأسباب، هذا الملجأ الذي ستدخل إليه فيمنعك من شر الفتن هذا من باب اتخاذ ماذا؟ الأسباب. وإلا فإن المعيد في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا جعله الله عز وجل سببا للاحتراز. مثل ماذا كذلك؟ فتنة الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تلك الفتنة العظيمة أخبر أن أناس ينجون يذهبون إلى الجبال يهربون من ماذا؟ من فتنته، وهذا من باب اتخاذ الأسباب. هنا ذكروا في مسألة الاستعاذة أنها لا تجوز باللفظ إلا ماذا؟ إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال ماذا أعوذ بوجهك؟ في قوله تعالى كما في حديث جابر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ قال أعوذ بوجهك إلى آخر ماذا الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك إلى أن قال ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون. فيستعيذ الإنسان بوجه الله بصفة من صفاته، باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله عز وجل بذاته، فهذا الذي ينبغي من العبد. وأما استعاذته بالمخلوق يعني بحيث يقول أعوذ بفلان وهو قادر هذا، فهذا مما وقع في ماذا؟ الخلاف، والأولى المنع، لعلك أنت تريد هذا يعني. نعم. ثم ذكر الدليل على الذبح وأنه عبادة، وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، وهو حديث علي بن أبي طالب عند الإمام مسلم. المعلوم أن الذبح والنحر عبادة، النحر يكون للإبل ويكون لماذا؟ للبقر، النحر في اللبة في هذا المكان أسفل العنق مكان اللبة، هذا يكون فيه نحر الإبل وأيضا البقر يجوز أن تنحر، والذبح يكون بالغنم، وأيضا قالوا يجوز للبقرة أن تذبح، فالبقر فيها الذبح والنحر، والإبل لها النحر والغنم له الذبح، كلها عبادات، ذبح والنحر عبادات لله عز وجل، المقصود منها إراقة الدم على وجه مخصوص، يعني أنت لما تذبح لابد يكون هذا الذبح على وجه مخصوص. لماذا تذبح؟ لماذا تذبح؟ أذبح نيتي أن يكون هذا لله مما تقرب به إلى الله عز وجل، فإذا قصد فيه التقرب فإنه لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. لهذا قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فأمر الله عز وجل بالنحر في هذه الآية، فالنحر عبادة، والعبادات لا تصلح إلا لله عز وجل. وأما ما لم يقصد به التقرب، كان يريد الإنسان أن يأكل لحما، أذبح هذا ما أردت به التقرب وإنما أردت به أن أكل لحما أو أبيع اللحم، فهذا من باب ماذا؟ الذبح الجائز الذي ليس بعبادة، الذي ليس بعبادة، فهذا لا شيء عليه. فالذبائح كلها والقرابين ينبغي أن تقرب يعني لله سبحانه وتعالى، ولهذا في الأعياد الناس يتقربون بالضحايا في عيد الأضحى بالضحايا، والحجاج يتقربون في حجهم ماذا؟ بالهدي، فيذبحونه لله عز وجل، ومن ولد له مولود فإنه يذبح عنه ماذا؟ العقيقة. فهذه الثلاثة من النسك، من النسك وهي عبادات لله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم خطر من يذبح عند البيوت عندما يريد أن يسكن البيت، عندما يريد أن يسكن البيت
كما يفعل بعض الجهلة العوام، إذا بنى بيتا جديدا قبل أن يسكن في ذلك البيت قام ويأتى بالرأس عند الباب وذبح. لأجل من يذبح هذا؟ قال لأجل الذين في الداخل، ربما يكونون حد داخل. من هم الداخل؟ السكن على قول أصحابنا، الجن، والله المستعان. فهذا تقرب لغير الله عز وجل، ذبح شركي. كما أيضا إذا مرض المريض ربما ذهب بعضهم إلى المشعوذين فقال له اذبح ديك، اذبح بس انت الديك، طير الدم عند الباب، طير الدم عند الباب، هذا فيه مغزى. عد الدم لمن؟ هذا الجن، هذا التقرب للجن، اذبح الديك. ها؟ ايوه، والزواج عندما ما زالت هذه عندنا، هذه يعني تقرب لغير الله عز وجل. اذا نزلت المرأة من السيارة ذبحوا عند قدميها عندما تدخل البيت لأجل أن يحصل الشرف ويكون زواجا مباركا على حد ما يزعمون. فلهذا ينبغي علينا أننا نفقه هذه المسائل، وأن من الذبح ما يكون تقرب فيه لغير الله عز وجل كما يفعله بعض العوام والجهلة، ويكون شرك أكبر والعياذ بالله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل النذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. النذر معناه إلزام المكلف نفسه عبادة أو شيئا لم يجب عليه. إنسان يوجب على نفسه شيء ما أوجبه الله عز وجل عليه، كان يوجب على نفسه الصلاة لله علي 1000 ركعة، أو لله علي صيام شهر أو سنة، لله علي أن أتصدق 2000 3 إلى آخر ذلك، يلزم نفسه شيء ما ألزمه الله عز وجل به. والنذر قد يكون نذرا مطلقا، وقد يكون ماذا؟ النذر ماذا؟ مقيد. فالمطلق هذا جائز، المطلق جائز لله عليه أن أصلي كذا، خلاص يوفي به. ومدح الله الموفين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أو يقيده، يقيده ماذا؟ يقول إن شفى الله مريضي فسأصلي كذا وكذا، أو إن شفى الله مريضي فسأذبح ووزع للفقراء والمساكين، أو سأتصدق، أو إلى غير ذلك. فهذا يسمى النذر المقيد، وهذا هو المكروه. هذا النذر يسمونه النذر ماذا؟ مكروه. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن ماذا؟ إنه لا يستخرج إلا من البخيل. البخيل هذا ما يعبد ربه دائما، ولكن إيش؟ لكن هذا البخيل يريد مقابل، يريد مقابل للعبادة، أنا ما سأصلي ركعتين ولا يعني سأصوم ولا سأتصدق إلا إذا حصل لي شيء من مطلوبي، إن شاف الله مريضي مثلا، أو إن نجحت في الاختبار، أو مثلا إن ماذا؟ إن تزوجت بتلك المرأة، إلى آخره من المطلوبات الدنيوية. فهو يجعل العبادة مقابل، يجعل للعبادة ماذا؟ مقابل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بالخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا البخيل الذي ما يعبد الله عز وجل إلا بالمقابل. المؤمن لا يعبد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ليلا ونهارا، فهو في عبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل له شيء من الخير فإنه يحمد الله عز وجل على ما حصل له. فكونه عبادة لأن الله عز وجل امتدح الموفين بالنذر، فدل على أنه محبوب لله عز وجل، وما كان محبوبا لله فهو ماذا؟ فهو عبادة. نعم، الوفاء واجب، لا شك أن الوفاء واجب في كلا الحالتين، في النذر المطلق والنذر المقيد. الوفاء واجب، ومن لم يوفي بالنذر فإنه ماذا؟ فإنه آثم، فإنه آثم. يوفون بالنذر، يجب الوفاء ماذا؟ بالنذر. ومن لم يجب يوفي بالنذر فإنه ماذا؟ يعتبر آثما، إلا النذر في معصية الله عز وجل فإنه لا يجب الوفاء به، وإنما على صاحبه التوبة إلى الله عز وجل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، لا يعصه بل يبطل. نذر إنسان أن يزني، أن يسرق، أن يشرب الخمر، أن يأكل الربا، أن يفعل الفواحش، هذا لا يجوز، بل عليه التوبة. ما نقول يجب عليك الوفاء، بل نقول عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك نذرت نذر ماذا؟ معصية. كذلك فيما لا يملك ابن آدم لا نذر في معصية الله، كذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا فيما لا يملك ابن آدم. ابن آدم ما يملك هذا الشيء، يقوم ينذر لله، مثلا يقول علي نذر أو لله علي أن أذبح شات فلان ما حق الشاء، قال ليش؟ عشان لو خلاص وفي بالنذر مشان ناكل الشاء. هذا حصل ولا ما حصل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حصل، واحد أو امرأة أشرت ثم يعني فكت أسرها في الليل، وكانت هناك ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم المسمى بالعظباء، وكانت تعرفها هذه الناقة، وهذه الناقة لا تسبق. فجاءت إليها قال وكانت ناقة منوغة يعني مدللة، ما صاحت، كل ما جاءت عند بعير صاح البعير يصيح لأنه لكن جاءت عند ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فركبت عليها فقامت ومشت، فحس بها القوم فطلبوها وجروا بعدها بالإبل ولكن في الليل، وكانت هذه على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظبة. فنذرت هذه المرأة إن نجاها الله لتذبحن هذه الناقة، إن نجاها الله عز وجل. قال فوصلت إلى المدينة سالمة، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني نذرت إن نجاني الله على هذه الناقة أن أذبحها. قال بئس ما جزيتيها، هذه نجتك من ماذا؟ من هذه المشكلة ومن هذه البلية وتجازينا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، شيء الذي ما تملكه ما هو حقك ما يجوز أن تعمل لله ماذا نذر فيه. فالناقة ليست لها، إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي نذرت لله أنها ماذا؟ أنها تذبحها. وهكذا أيضا حق صاحبك سيارة، فتقوم تنذر لله سبحانه وتعالى أن تتصدق بالسيارة أو تبيع السيارة، ما يجوز. نعم بارك الله فيك. فهذا من باب ماذا؟ من باب التنبيه أن النذر في المعصية لا يجب الوفاء به، وكذلك النذر فيما ماذا لا يملك ابن آدم لا يجب الوفاء به، وإنما يجب الوفاء في النذر المباح ونذر الطاعة، نذر الطاعة الذي يطيع ربه فيه أنه يجب عليه الوفاء. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.